وها هنا ويشير إلى قبره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، أخرجه مسلم. هذا حديث عظيم من الأحاديث الجامعة التي تشتمل على جملة من آداب التعامل بين المسلمين، وتبين لنا شمول وكمال هذا الدين، وأنه يتدخل في كل جزئيات حياة الناس الاجتماعية والحقوق، الواجبات، الأعمال الخاصة والأمور العامة. ابتدأ كلامه عليه الصلاة والسلام بالتحذير من أمور أربعة، قال: لا تحاسب، لا ناهية، لا تحاسد. الحسد هو تمني زوال نعمة الغير، فقوله لا تحاسدوا أي أنه لا يجوز لأحد أن يتمنى زوال ما عند أخيه المسلم من النعم، سواء تمنى أن تحصل له أو لا. المحذور هو أن يتمنى زوالها عن غيره. وقد مر بنا تفصيلات سابقة، قد يكون وضع الأول أحسن شيء. مر بنا أحاديث في دروس مضت عن الحسد، وأنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وأن الحسد هو أول ذنب عصي الله به، حيث أن إبليس عليه لعنة الله حسد والدنا آدم وامتنع من طاعة الله حسدا لآدم، وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والحسد يكمن في النفوس الخبيثة الشريرة التي لا تريد خيرا لغيرها، وتريد أن تحصل على كل ما كان من النعم دون بذل جهد أو عمل. والحسود يحرق نفسه ويضرها ولا يضر غيره إلا بأمر الله وقدره، فالحاسد هو الذي يتضرر لأنه يعيش في هم وكمد وليس له من الأمر شيء، بينما لو قابل ما أنعم الله به على غيره بالشكر وطلب من الله أن يرزقه مثله لكان هذا منقبة له، وهذه غبطة ومحمودة. فالتحذير الذي في هذا الحديث إنما هو توجيه للأمة أن لا يحسد أحد أحدا فيما أنعم الله به عليه، أما أن تتمنى مثل ما أنعم الله به على غيره فهذا لا، ليس من باب الحسد، وإنما هو من باب الغبطة، وهو الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في ابنتين. المراد بهذا الحسد الغبطة. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله علما فهو يقضي به ويعلمه. أما المسألة الثانية فهي قوله عليه الصلاة والسلام: لا تناجشوا. النجش هو الزيادة في السلعة مع عدم الرغبة في الشراء لينفع البائع أو ليضر المشتري أو للعبث. هناك سلعة يحرج عليها معروضة للبيع، وينادي البائع أو نائبه: من يشتري؟ فيقول: هذا بعشرة. يقول الثاني بعشرين. يقول الثالث بثلاثين. الرابع بأربعين. وهم لا يريدون الشراء، أو واحد منهم لا يريد الشراء وإنما يريد أن يرتفع سعرها. هذا هو النجش. وهذا يلجأ إليه بعض ضعاف النفوس عندما يريد أن يضر البائع ويتعاون معه، أو يريد أن يضر المشتري لترتفع القيمة عليه، فيزاود في السلعة وهو لا يريد الشراء وإنما يريد ارتفاع السعر، حتى ما إذا وصلت حد معين انسحب. فهذا الأسلوب من التعامل أسلوب رديء وأسلوب سيء، لأنه ليس زيادة في سلعة في ثمن السلعة بما تستحقه، وإنما يريد أمورا أخرى. وبعض من يرتادون أسواق الحراج يجدون شيئا من هذه الصور عند ضعاف الإيمان. فهذا العمل عمل محرم، لأنه يوغر الصدور ويرفع السلعة على من يريدها لينتفع بها، فيجد نفسه قد اشتراها بسعر عال لا تستحقه بسبب زيادة هذا الناجش. وحينئذ فإذا تبين له هذا الأمر فإنه بالخيار: إما أن يرد السلعة أو أن يمسكها. المسألة الثالثة قال: لا تباغضوا. المسلمون إخوة، يقول جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. والتباغض ينكد المعيشة بين الإخوة. إذا قابل المسلم وأخاه المسلم بوجه مكفهر فإنها تضيق عليه الدنيا، وينظر إلى الحياة بنكد. وما الداعي لهذا؟ وما الموجب له؟ ولهذا حرم الشارع كل أسباب البغضاء، حرم الغيبة، حرم النميمة، حرم الكذب، حرم السب والشد، حرم أكل المال بالباطل، حرم التعدي على الدماء والأموال والأعراض. كل هذا لأجل أن يصفو العيش بين المسلمين ويعيش الإنسان سعيدا بين إخوانه. كل من يكفيه حقه، حقك يكفيك، فلا تأخذ حق غيرك ولا تعتدي على غيرك، لا بعرض ولا بمال ولا على بدن. فلا يصلح التباغض فلا يجوز التباغض بين أبناء المسلمين، وإنما يجب أن يسودهم المحبة التي هي محبة في الله. تحب الإنسان لا تحب لشيء إلا لأنه متق لله، ولهذا كانت المحبة في الله من أعلى درجات الإيمان. ولهذا ورد أن من الصفات التي يجد الإنسان بها حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا لأنه قريب ولا لأنه ثري ولا لأنه صاحب منصب ولا لأنه قضى لك حاجة، وإنما تحبه لأنه مطيع لله. وهكذا يجب أن تكون المودة بين المسلمين، يحب بعضهم بعضا لأنهم من أهل الإسلام وليسوا من أهل الكفر والضلال والإلحاد. المسألة الرابعة قوله عليه الصلاة والسلام ولا تدابروا، التدابر بمعنى أن يعرض كل إنسان عن أخيه المسلم ويوليه دبرة، وهذا يعني النفرة بينهم، ما يتقابلون ببشاشة، وإنما إذا رأى أحد من آخر التفت مع الجهة الثانية لا يطيق أن يرى هذا. هذا هو التدابر، فإذا رأى شخصا كرهه وولاه دبرة، ما بينهم من النفرة وما بينهم من البغضاء، وهذا يعني الهجر وعدم التلاحم والتعاون. ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجر المسلم وأخاه المسلم فوق 3 ليال، فقال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فلا حصل خصام أو نزاع أو سوء تفاهم فهجر أحدهما أخاه، أقصى حد لها 3 أيام لا يزيد عن هذا، فإن زاد فإنهم آثمون، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فلو أنه بعد يوم أو يومين بدأ الآخر بالسلام فإنه ينحل الهجر، وحينئذ يحل محل النفرة الألفة. وأما هجر الشخص بسبب فساد عقيدته وفسقه فإن هذا لا بأس به، أو هجر الإنسان بسبب كفره ومخالفته فإن هذا لا بأس به. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم 3 الذين تخلفوا عن الجهاد حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ثم تاب الله عليهم وكانوا قد جلسوا أياما طويلة 50 يوما. وكذلك هجر أهل البدع الذين يظهرون بدعهم، وأهل الفسق الذين يظهرون فسقهم، فإنهم يهجرون، وهذا من البغض في الله، وهذا أمر مشروع. وإذا كان الإنسان يرى في هذا الهجر منفعة، أما إذا كان يرى أن في صلتهم ودعوتهم نفع فإنه يصلهم ويدعوهم ويرغبهم ويبين لهم الحق، لكن إذا رأى أن في الهجر مصلحة فإن له الهجر. وهذا الهجر ليس لأمر شخصي وإنما لأمر يعود إلى صلاح الدين وصلاح هذا المهجور. والمسألة الخامسة قوله عليه الصلاة والسلام ولا يبع بعضكم
على بيع بعض. هل من المعاملات التجارية إنسان جالس عند صاحب المحل أو صاحب البضاعة يساوم فيها واتفق هو وإياه على أن يشتري منه هذه البضاعة بعشرة، فجاء آخر ومر من جانبه وقال أعطيك مثلها بتسعة، فتراجع هذا الزبون وذهب إلى ذلك الشخص واشترى منه بتسعة، ما حكم هذا العمل؟ هذا العمل محرم. هذا هو البيع على بيع بعض، وهذا هو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام ولا يبع بعضكم على بيع بعض. لماذا؟ لأن هذا يغر الصدور، اللي انسحب من عنده الزبون وجاء لك بيزعل عليك ولا لا؟ ها؟ يغضب، وحينئذ يتولد عن ذلك عداوة وشحنة وتنافر، وما الداعي لهذا؟ ليس هذا نصيحة للمشتري، إنما هذا إغار لصدر البائع. إذا أن هذا الزبون لم يشتري وانصرف عن هذا البائع، حينئذ يعرض بضاعتك عليه، أما وهو يساومه فلا تعترض عليه، فإن هذا يولد الحقد والبغضاء بين أبناء المجتمع المسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: لا يبيع المؤمن على بيع أخيه المؤمن. أما لو كان البائع الأول ليس مؤمنا فلا، لو كان إنسان مسلم يريد أن يشتري من كافر بضاعة بعشرة فناديته وقلت تعالى بيعك بتسعة فلا شيء في هذا، لأنه ليس منا، البائع ذاك ليس منا وليس من إخواننا. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد هذه المسائل توجيها عاما يشملها ويشمل غيرها، فقال: وكونوا عباد الله إخوانا في كل أموركم. هذه المسائل انتبهوا لها، وكونوا في كل معاملاتكم فيما بينكم، المعاملات المادية والاجتماعية وغيرها، كونوا عباد الله وأيضا إخوان، كونوا عباد الله إخوان، وعباد الله هم الذين يعبدون الله ويتعبدون لله ويتقربون بأعمالهم لله، ومنها المعاملات المادية والمعاملات الاجتماعية، تحسن إلى جارك، تحسن إلى زميلك، من بجوارك في المسجد، من تلتقي به تقابله بوجه بشوش تلقي عليه السلام، كل هذا مما يولد الأخوة بين عباد الله الذين يعبدونه ويتقربون إليه، فتحل محلهم، فتحل بينهم الأخوة والمودة محل الحقد والعداوة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. المسلم أخو المسلم، لو أن الناس طبقوا هذه الأمور لعاشوا بخير وعافية. المسلم أخو المسلم لا يظلمه، أي نوع من أنواع الظلم. فالمسلم مع المسلم إخوة، ولو كان هذا من الشرق وهذا من الغرب وهذا من الشمال وهذا من الجنوب وهذا عربي وهذا عجمي وهذا أفريقي وهذا آسيوي وهذا شرقي وهذا شمالي ونحو ذلك. فالمؤمنون تجمعهم العقيدة، عقيدة التوحيد، كلهم يعبدون ربا واحدا ويتبعون نبيا واحدا عليه الصلاة والسلام. قوله عليه الصلاة والسلام لا يظلمه، يعني هذا أقل الأحوال. إذا كنت لا تسدي إليه المعروف فلا تظلم، كف الظلم عنه. إذا كنت لا تسدي له معروفا ولا تحسن إليه فأقل الأحوال أن تكف شرا وأن تمنع أذاك عنه، وهذا أقل ما يعمله المسلم مع أخيه المسلم، سواء كان هذا الظلم واقع على النفس أو واقع على العرض أو واقع على المال، كما جاء قوله عليه الصلاة والسلام: المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يخذله، بمعنى أن لا يتخلى عنه في وقت يحتاجه. أخوك المسلم في حاجة إلى أن تعينه وتناصره فلا تتخلى عنه. لأن المؤمن مأمور بأن ينصر أخاه ظالما أو مظلوما، فإن كان ظالما تمنعه عن الظلم، وإن كان مظلوما تدافع عنه وتنتصر له لإظهار ما هو عليه من الحق. والمسألة الثالثة قال: ولا يحقره، الاحتقار يصدر من النفس المتكبرة، الإنسان المعجب بنفسه المغرور هو الذي يتكبر ويحتقر الناس ويرى أن الناس كلا شيء بسبب ما يعانيه من مرض الكبر. لهذا فإن إبليس احتقر آدم وقال: أنا ما أسجد لك، فكان الملائكة يسجدون أنا ما أسجد، أسجد لمن خلقت طينا. أنا خير منه، أسجد له وأنا خير منه. هذا هو من شاء امتناع إبليس عليه لعنة الله من طاعة الله. فالمسلم لا يحقر المسلم، لأن الاحتقار مرض خبيث يولد عند الإنسان الغرور والغطرسة والتعالي على عباد الله. ولهذا كان رجل لبس ملابس جميلة وصار يمشي في الشارع وهو معجب بنفسه وينظر إلى الناس الذين في الشارع مثل الذر، فكان أحدهم ركز عليه النظر فقال: أتدري من أنا؟ يقول: وهذا المغرور. قال: نعم. قال: من أنا؟ قال: أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة مدرة، وأنت فيما بين ذلك محتو على بول وعذرة. هذا أنا. فالإنسان كماله بتقوى الله، أما إذا أصيب الإنسان بالغرور والتكبر واحتقار الناس فهذا مريض، وهذا من أسوأ خلق الله. والله جل وعلا لا يرضى لأحد أن يتكبر، لأن الكبرياء لله جل وعلا، فمن نازع الله فيه خاصمه وخصمه وانتزعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وبطر الحق يعني جحد الحق، وغمط الناس يعني احتقار الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، أي أن محل إدارة الأعضاء هو القلب، فالقلب هو الذي يدير الأجهزة ويوجه اليد والرجل والفم والبصر والسمع وكامل الأعضاء لتؤدي الأعمال. فالتقوى منبعها ومصدرها ما يوجد في هذا القلب، فهو المدير الذي يدير الأعضاء ويوجهها. إذا كان الإنسان تقيا فإنه يسارع للأعمال الصالحة، وإذا كان شقيا فإنه يسارع للأعمال السيئة بحسب ما يرد للأعضاء من توجيهات تنفذ. ثم قال عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر أن يحفر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يعني يكفي الإنسان أن يوصف بأنه شرير أن يحقر أحدا من المسلمين. كل إنسان يحتقر أحد من المسلمين هذا كافر في وصفه بأنه من الأشرار. لماذا؟ قال لأن كل المسلم على المسلم حرام، دمه حرام، عرضه حرام، ماله حرام. لا يصلح للإنسان أن ينتهك عرض أخيه أو يعتدي على ماله أو يعتدي على بدنه، فكل هذه الأمور محرمة عليه. فلو اعتدى على واحد منها فإنه يكون بهذا من أهل التعاسة والشقاوة. وقوله عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا، يعني أن جماع الأمور هو أن الإنسان يكون مراقبا أعماله وتصرفاته كلها، فيكون منقادا لأوامر الشرع منتهيا عن نواهيه. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل المأمورات وترك المنهيات، أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. فالإنسان المتقي لله جل وعلا هو الذي ينقاد لأوامر الشرع ويبتعد عن النواهي، يكون في حال مراقبة شديدة لكل أعماله وكل تصرفاته. والله تعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكلما ازداد الإنسان تقوى كانت منزلته عند الله أعلى وأكرم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالاعتبر هو العمل والعقيدة لا الديكور ولا كثرة العرض. كون الإنسان مظهره جميل ومخبره سيء لا يعني شيء، أو كون الإنسان يملك الملايين مما هب ودب لا يعني شيء، إنما المعتبر هو ما يوجد في هذا القلب من الإيمان واليقين وما يعمله الإنسان من الطاعات تقربا لله جل وعلا. هذا هو الذي يعول عليه. فهذه المسائل تبين لنا شمول ديننا لكل أحوالنا وأننا بخير وعافية، ما علينا إلا أن نتعلم ونعمل. علينا أن نتعلم ديننا ونعمل بموجب ما بين أيدينا من العلم من ميراث النبوة. هذا الكتاب العظيم كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم هي المنجات لمن تمسك بها، ومن ابتغى الهدى في غيرها ضل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. وقال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.